بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا أخوان، طبعا جزاه الله خير الشيخ سعود، رجع إلينا وعمل إحصاء فيما يتعلق به الآيات، ونطمع إن شاء الله عز وجل أن يعني يتم لنا الفائدة، بحيث أنه جزاه الله خير يعني تتبع الآيات تتبع جيد، ففرق بين الآيات التي وردت في باب الاستدلال وبين الآيات التي وردت في عناوين الأبواب، والآيات التي وردت استدلالا والآيات التي وردت في ضمن الآثار أو في ضمن كلام أهل العلم، وبلغ مجموع كل تلك الآيات بالمكرر 95 دون المكرر، وبالمكرر تصل إلى 96 آية، وإن شاء الله عز وجل يعني تكتب لكم في رسالة وتنشر لدى الأخوة وتستفيدون منها. وبالنسبة للأحاديث لازلت في الحقيقة يعني أحاول أن أتتبعها تتبع دقيق في التفريق بين الأحاديث والآثار وتمييز المكرر منها من دونه. طيب يا أخوان، في المجلس الماضي أخذنا جملة من المسائل فيما يتعلق بهذا الكتاب والموضوعات الرئيسة. الموضوعات الرئيسة يا أخوان عندنا تنقسم إلى قسمين، بينا ترجمة مختصرة جدا للمؤلف، ثم تكلمنا عن جملة من المسائل تتعلق بكتاب التوحيد من جهة بيان اسمه وموضوعه وأهميته ومكان تأليفه، وكذلك عناية العلماء به، وأيضا جملة من الدلائل الدالة على فقه الشيخ رحمه الله تعالى فيه، وبعض الإحصائيات التي تتعلق بالأحاديث الواردة فيه. وكذلك تكلمنا لما ذكرنا جملة من الشروح قسمناها إلى 3 أقسام، وهي شروح موسعة ومتوسطة ومختصرة، ثم ختمنا بتقسيم إجمالي لأبواب هذا الكتاب. واليوم يا أخوان نشرع في مقدمة أراها مهمة، أرى أن هذه المقدمة مهمة والحاجة إليها ماسة، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل نشرع في دراسة الأبواب على ما تقدمت لنا الإشارة إليه من المسائل 3، وهي بيان مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وبيان مقصود الباب وتأصيله، والمسألة 3 في بيان مناسبة الأدلة للأبواب التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك مسألة 4 إن احتيج إليها ذكرت، وهي تتمة وتذييل. أحيانا الشيخ في ضمن الأدلة يذكر مسألة تمس الحاجة إليها، وهذا سيتبين معنا. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله كتاب التوحيد، وهنا عندنا كلمتان، الكلمة الأولى كلمة كتاب، والكلمة الثانية كلمة التوحيد. كلمة كتاب يتعلق بها مسألتان، كلمة كتاب، وهذه الكلمة ستمر بك كثير يا طالب العلم في كتب أهل العلم، يقولون كتاب التوحيد، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ليس كذلك؟ فما معنى كلمة كتاب؟ كتاب لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. في اللغة كلمة كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، صيغة يا أخوان فعال تأتي بمعنى مفعول، مثلا فراش بمعنى مفروش، غراس مغروس، بساط مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب. وكلمة كتاب مأخوذة من مادة كتبة التي تفيد ماذا يا أخوان؟ معنى الجمع. كتبة تفيد في لغة العرب معنى الجمع، وبالتالي يكون كتاب بمعنى مكتوب أي مجموع، فهذا مجموع الذي سيأتي هو مجموع في التوحيد، كتاب التوحيد يعني مجموع في التوحيد. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح أي في اصطلاح العلماء، متى يسمى الكتاب كتابا؟ يقال الكتاب في اصطلاح العلماء في كل ما احتوى واشتمل على طائفة من مسائل العلم، تطلق هذه الكلمة على كل محتوى واشتمل على طائفة من مسائل العلم. طيب يا أخوان، هذا فيما يتعلق بكلمة كتاب. أما الكلمة الأخرى فهي كلمة التوحيد، وهذه الكلمة يا أخوان فيها مسائل كثيرة، وأرجو منكم أن يعني توعوا انتباهكم لما سيلقى يا أخوان. هذه الكلمة فيها مسائل عدة، سنأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى في بيان معنى هذه الكلمة لغة وشرعا. كلمة التوحيد لها معنى، وهذا المعنى في اللغة وفي الشرع. أما معنى كلمة التوحيد لغة، فكلمة التوحيد لغة مأخوذة من الفعل وحد، فهي مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. وما معنى هذا الفعل في لغة العرب؟ معناه جعلك الشيء واحدا، جعلك الشيء واحدا. وقولنا جعلك الشيء واحدا، الجعل يا أخوان قد يكون فعلي وقد يكون قلبي، قد يكون شيء ظاهر. فمثلا إذا قلنا، نريد يا أخوان التفريق بين الأمرين، إذا قلنا جعل النجار الخشب بابا، ما معنى كلمة جعل هنا؟ صير وحول بفعل ظاهر، أليس كذلك؟ كلمة جعل صير هذه المادة وهي الخشب إلى باب. ولكن يقول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ما معنى جعلوهم هنا؟ أي صيروهم حولوهم، ها؟ أم نسبوهم واعتقدوا أنهم كذلك، ها؟ الاعتقاد. فالجعل يا أخوان يأتي في اللغة بمعنى ظاهر عملي وهو التحويل والتصير، ويأتي بمعنى وجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، واضح يا أخوان؟ أي نسبوا ذلك وعقدوا قلوبهم عليه، أرجو أنه ظاهر يا أخوان. طيب، عندما نقول توحيد الله أي جعلك الله واحدا، أي المعنيين يراد؟ الثاني، أي اعتقادك في الله الوحدانية ونسبتك الله جل وعلا للوحدانية، واضح يا أخوان؟ هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فالتوحيد يراد به اختصارا، من باب الاختصار يقال هو إفراد الله عز وجل بخصائصه، هو إفراد الله عز وجل بخصائصه، أو تقول إفراد الله جل وعلا بحقوقه. واضح يا أخوان؟ طيب، كلمة بحقوقه أو بخصائصه سيأتي معنا بيانها، وهي التي يفصل فيها أهل العلم من جهة أن حقوق الله وخصائصه ترجع إلى ثلاثة أبواب رئيسية، وهي ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وهذا سنبينه عند الحديث عن أقسام التوحيد. طيب، نحن الآن يا أخوان سنتكلم في علم التوحيد، وهذا الكتاب مصنف في باب التوحيد، وهو باب عظيم. ودائما يقول أهل العلم العناية بالتوحيد والعناية بالتوحيد، ومن خصائص أهل السنة ومميزاتهم عنايتهم العظيمة بهذا الباب العظيم. فقد يقول قائل، وقد قيل أنتم تقولون التوحيد التوحيد التوحيد، لو كان مهما لذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، واضح يا أخوان؟ يقولون الأخلاق ذكرت في القرآن والسنة، ها؟ وفعل كذا ذكر في القرآن والسنة، لكن التوحيد، ها؟ هكذا يقول أنه لم يذكر. فنقول جوابا عليه، قولك هذا مردود من جهتين. الجهة الأولى، لو سلمنا أن اللفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة، الذي يهمنا المعنى، عندما نقول التوحيد إفراد الله جل وعلا بحقوقه، هذا المعنى لم يأتي في القرآن والسنة؟ هاي أخوان، جاء في القرآن والسنة في عشرات النصوص، أليس كذلك؟ بل ما بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل إلا ليوحد الله تبارك وتعالى في كل ما هو من حقوقه جل وعلا. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكذلك يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن نقول له: الكلام معك في الألفاظ أو المعاني؟ إن كنت تريد اللفظ فدعنا من اللفظ، ناقشنا في المعنى، هل المعنى وارد؟ هذا المعنى هو أعظم معنى جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثم يقال له ثانيا: ومن قال لك أن هذا اللفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة؟ قولك هذا دليل على جهلك وقلة عنايتك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن التوحيد مأخوذ من كلمة وحدة، وهذا الفعل وهذه الكلمة قد جاءت في القرآن وفي السنة تارة متصرفة وتارة بلفظها. أما من جهة التصرف فقد جاءت في القرآن وفي السنة كثيرا، من جهة التصرف ما يرجع إلى مادة الواو والحاء والدال كما في عدد من الآيات، منها ذلك بأنه إذا ذكر الله وحده، واضح يا أخوان؟ وكذلك في قوله جل وعلا: قل هو الله أحد، واضح يا أخوان؟ وغيرها من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التصرف جاء أيضا كثير: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. إذن جاء تصريف هذه الكلمة، بل نقول جاء ما هو أصرح من ذلك، فإن كلمة التوحيد جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، وجاءت في آثار الصحابة من بعده في عدة أحاديث، منها ومن أصرحها ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر، ها؟ وعندنا حديث عبد الله بن مسعود، لكن عندنا حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ستكون لأهل الكبائر من أهل التوحيد من أمته صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل طائفة من أمتي من أهل التوحيد النار. من أهل من يا أخوان؟ من أهل التوحيد. فقد يكون الإنسان موحدا لله تبارك وتعالى إلا أنه لم يكمل توحيده بتقصيره فيما أوجب الله عز وجل عليه أو ارتكابه لما حرم الله جل وعلا، فيكون من أهل الوعيد. ولذا مثل هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا يدلك على سبيل النجاة بين يدي الله عز وجل. فبعض الناس يقول: الحمد لله موحدين، لماذا ندرس التوحيد؟ نقول: من أهل التوحيد من يدخل النار، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لا تكون إلا لأهل التوحيد. طائفة كبيرة من هذه الأمة سيدخلون النار، فينبغي للعبد أن يكون أعظم ما يحرص عليه على أسباب النجاة من دخول النار، وذلك بدراسة مثل هذا الكتاب. فهذه لفظة التوحيد قد جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول أن عمرو بن العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل، يعني والده، قد نذر في الجاهلية أن ينحر 100 من الإبل، وإني اقتسمتها وهشام، أخوه هشام. يقول: أما هشام فوفى بما عليه في الجاهلية، وأما أنا فلم أوفي، أفأوفي عنه يا رسول الله؟ واضح يا إخوان السؤال؟ العاص بن وائل والده مات في الجاهلية وقد نذر، فيسأل: هل أوفي عنه؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما أبوك فلو كان من أهل التوحيد ثم نذرت عنه وتصدقت لنفعه ذلك. لو كان ماذا يا إخوان؟ من أهل التوحيد. وهذا أيضا في مسند الإمام أحمد وإسناد حسن. إذن هذان حديثان جاء التصريح فيهما بلفظ التوحيد. وأما في آثار الصحابة فأكثر. في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه في طواف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف قال: ثم أتى المقام فصلى فيه ركعتين، قرأ في الأولى بالتوحيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأضحية يقول رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أما أحدهما فعن نفسه وأهل بيته، وأما الثاني فعمن لم يضحي من أهل التوحيد. واضح يا أخوان؟ وفي غيرها من الأحاديث والآثار. الذي نستفيده أن لفظة التوحيد لفظة مأثورة في النصوص الشرعية وفي آثار السلف الصالح، فينبغي لنا أن نهتم بهذه اللفظة وأن نحقق المعنى الذي دلت عليه. إذن المسألة الأولى كانت في معنى التوحيد لغة وشرعا، المسألة الثانية كانت في بيان أن لفظة التوحيد لفظة مأثورة. ما معنى مأثورة؟ أي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف. المسألة الثالثة يا إخوان في بيان أقسام التوحيد، المسألة الثالثة في بيان أقسام التوحيد. والتوحيد يا إخوان يقسمه أهل العلم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. وهنا يعني من الفوائد التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها أن أهل العلم يقسمون الشيء بمعنى يجعلونه في أقسام بحسب الاعتبار والمأخذ الذي ينظرون إليه، وذلك أنهم يتتبعون أفراد الشيء الذي يريدون أن يقسمه، ثم يعني ينظرون في تلك الأفراد ويحاولون أن يجدوا قاسما مشتركا بين كل طائفة من تلك الأفراد فيفرزونها إلى مجموعات. واضح يا أخوان؟ يعني مثلا لو أتيت إلى طلاب في المدرسة وكلفك المدير في المدرسة قال لك: أريدك أن تعطيني إحصائية لطلاب المدرسة، مباشرة السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ الإحصائية هذه من أي ناحية؟ أليس كذلك؟ ما الاعتبار أو المأخذ الذي تريد مني بناء عليه أن أفرز هؤلاء الطلاب إلى مجموعات؟ هل تريد باعتبار المواطن والمقيم؟ إذن سينقسمون إلى مواطن ومقيم. هل تريد باعتبار الحالة الأسرية لهم، انفصال الوالدين أو مثلا بقاؤهما، فستبدأ تفرز الطلاب بناء على ذلك؟ أم تريد باعتبار النجاح والرسوب؟ هنا سينقسمون إلى قسم آخر، ناجح وراسب. فتجد الآن الطلاب هم نفس الطلاب أم غيرهم؟ نفس الطلاب، ولكن اختلف التقسيم. لماذا اختلف؟ ها؟ للاعتبار المأخذ الأساس الذي بنيت عليه ذلك التقسيم. واضح يا أخوان؟ هذه الفائدة، وهي معرفة أن أهل العلم إذا قسموا شيئا إنما يقسمونه باعتبار معين، مفيدة جدا لك في طلبك للعلم، وتدفع عنك بعض الإشكالات التي قد ترد. فمثلا تجد أن بعض أهل العلم يكتب كتاب في العلم فيقول لك: العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وبعض أهل العلم يقول لك: العلم ينقسم إلى مقاصد ووسائل، أو العلم علم دين وعلمه دنيا، وهكذا يقسمون الشيء الواحد إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. طيب، هذا ما فائدته عندنا؟ فائدته في باب التوحيد أن تعرف أن أهل العلم قسموا التوحيد باعتبارين، نأخذ الاعتبار الأول ثم نأخذ الاعتبار الثاني. المسألة الثالثة في تقسيم التوحيد، يقسم التوحيد باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار ما يجب لله تعالى، باعتبار ما يجب لله تبارك وتعالى وحقوقه في الوحيين، باعتبار ما يجب لله تعالى وبيان حقوقه في نصوص الوحيين. أهل العلم يا أخوان لما نظروا في النصوص التي تتحدث عن الله تبارك وتعالى وتخبر عن كمال الرب جل وعلا وجدوا أن تلك النصوص كلها ممكن أن تجعل في ثلاثة أقسام. القسم الأول يتحدث عن أن الرب هو القائم بشؤون العباد وهو الخالق لهم والمدبر والمتصرف فيهم والمالك والقاهر والسيد جل وعلا. نجد أن هذه النصوص تبين علاقة الرب جل وعلا بالعباد، أليس كذلك؟ وأنه هو القائم بشؤونهم المهيمن عليهم. قالوا هذه نجعلها في قسم ونسميه بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هذا هو القسم الأول، توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله المتعلقة بخلقه. تفرد الله جل وعلا بأفعاله التي تتعلق بخلقه من تدبير أحوالهم، خلقهم، إحيائهم، إماتتهم، رزقهم وغير ذلك. ثم نظروا في طائفة أخرى من النصوص وجدوا أنها لا تتكلم عن أفعال الله عز وجل في العباد، وإنما تتكلم عما يجب على العباد لربهم جل وعلا، وأنه يجب عليهم أن يفردوه بتعبداتهم وبأفعالهم التي هي من باب القربات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فصل لربك وانحر. فهذه النصوص التي تخبر عما يجب على العباد لربهم من إفراده بالعبادة جعلوها في قسم سموه توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. القسم الثالث لما نظروا في بقية النصوص وهي التي ليست من مما يتحدث عن أفعال الرب تبارك وتعالى في خلقه أو ما يجب على العباد لله، إنما وجدوا نصوص أخرى تتحدث عن كمالات الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فقالوا هذه النصوص نجعلها في قسم يسمى توحيد الأسماء والصفات. وما المراد بتوحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بما له من الكمالات، بما له من الكمالات، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه لا يشابه صفات المخلوقين. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل تفصيل هذه المسألة لاحقا. واضح يا أخوان؟ هذا الاعتبار الأول، تقسيم التوحيد بأي اعتبار؟ باعتبار ما يجب لله تبارك وتعالى، أو باعتبار ها يا أخوان حقوق الله عز وجل. ماذا نقصد بحقوق الله؟ النصوص التي تحدثت عن الله تبارك وتعالى. من أهل العلم من قال أنا لا أريد أن أقسم التوحيد بهذا الاعتبار، أنا أريد أن أنظر إلى اعتبار آخر، وهو ما الواجب علي تجاه الرب تبارك وتعالى؟ النصوص التي خاطبني الله بها كيف خاطبني الله عز وجل بها؟ فوجد أن النصوص التي يوجه لك الخطاب فيها لا تخرج عن أحد قسمين، إما نصوص يراد منها أن تعلم، أو نصوص يراد منها أن تعمل. في قسم ثالث هاي إخوان، خطاب الرب للعباد إما بأن يعلموا أو يعملوا. طيب إن كان من باب العلم إيش الواجب عليك؟ أن تعرف وتثبت. ما كان من باب العلم ما الواجب عليك فيه؟ أن تعرفه وتثبته. فجاء مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عرفت أن الله هو الحي القيوم، ما الواجب عليك؟ أن تثبت ذلك لله. هناك نصوص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أنت مأمور بذلك، ما الواجب عليك؟ أن تقصد الله وتطلبه بهذه الأوامر التي أمرك بها. فالاعتبار الثاني باعتبار ما يجب على العبد، يقسم التوحيد إلى قسمين. باعتبار ما يجب على العبد يقسم التوحيد إلى قسمين: الأول توحيد المعرفة والإثبات، بين قوسين التوحيد العلمي. التوحيد العلمي، وهذا ماذا يشمل يا أخوان؟ من حقوق الله تبارك وتعالى يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يجب عليك فيهما أن تعرفهما وتثبتهما لله جل وعلا. النوع الثاني توحيد القصد والطلب، بين قوسين التوحيد العملي، وهذا ماذا يشمل؟ توحيد الألوهية. والمراد أن تقصد الله تبارك وتعالى بعباداتك وتطلبه، أن تقصد الله تبارك وتعالى بعباداتك وتطلبه بذلك. فإذا قال لك قائل الآن بعد هذا الذي تقدم: أنتم متناقضون، تارة تقولون التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وتارة تقولون يا أخوان أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، ما رأيكم يا أخوان؟ هنا تناقض؟ ها؟ ليس هناك تناقض. نقول الاختلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. كما أنكم تقسمون الأشياء إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة، وهذا في حياة الناس في دينهم ودنياهم. حتى الإحصائيات اليوم نقول، تجد بعض الإحصائيات تقول أن الناس نسبة هؤلاء 50% وهؤلاء 80 مثلا، نسبة أو إحصائية سكان الكويت بما تتراوح؟ هاي أخوان لو قلت قسم سكان الكويت الموجودين الآن في الكويت، قسمهم إلى أقسام، ها؟ تقول لي بأي اعتبار؟ باعتبار الدين، مسلمين وغير مسلمين، باعتبار الذكور والإناث، باعتبار العاملين والعاطلين، باعتبار المطعمين وغير المطعمين، ها؟ باعتبار العالمين والجاهلين، بأي اعتبار؟ وكل قسم من هذه الأقسام إذا قسمته لا يعارض القسم الآخر، والنسبة التي تذكر هنا لا تعارض النسبة الأخرى. لماذا؟ تقول لأن الاختلاف لم يأتي على مورد واحد، وإنما كل تقسيم جاء على باب معين. واضح يا أخوان؟ أرجو أنها ظاهرة. إذن اختلاف التقسيم هنا ليس اختلاف تضاد بين أهل العلم، ولذا تجد العالم الواحد ترى يقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، وفي موضع آخر يقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. في الموضع الأول كان يخاطبك أيها العبد، وأن الواجب عليك تجاه الرب تبارك وتعالى أن تعرف وتثبت أو أن تقصد وتطلب. وفي الموضع الثاني كان يتحدث عن كمالات الرب تبارك وتعالى وحقوقه، وأن الذي يثبت لله عز وجل من نصوص القرآن والسنة إما حديث عن أن الله عز وجل هو المدبر للعباد فكان مستحقا للعبادة وحده دون ما سواه، أضف إلى ذلك أنه هو الكامل في أسمائه وصفاته، ولو لم يوصل إلى العباد نعماءه فإن على العباد أن يبردوه بالعبادة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة كانت معنا الثالثة، أليس كذلك؟ المسألة الرابعة: ما الدليل على تقسيم التوحيد الذي تقدم؟ اعتدنا يا أخوان أن نكون طلاب دليل، فإذا قال لك قائل ما الدليل على هذا التقسيم، نقول دل على هذا التقسيم أدلة كثيرة، دل على هذا التقسيم أدلة كثيرة. الأصل والأساس عندنا ما يسمى عند أهل العلم بدليل الاستقراء، ما يسمى عند أهل العلم بدليل الاستقراء. والاستقراء دليل معتبر على تفصيل يأتي معكم إن شاء الله عز وجل في كتب الأصول. فأهل العلم ماذا فعلوا؟ استقرأوا نصوص القرآن والسنة فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. والاستقراء ما فائدته يا أخوان؟ الاستقراء يبرز لك شيء موجود. تذكرون المثال الذي ذكرناه أولا، المدير الذي كلف أحد المدرسين بأن يعطيه إحصائية للطلاب، فوجد أن الطالب أو عفوا وجد أن المعلم عندما كلفه بإحصائية للطلاب، مثلا لو كانت التكلفة أو كان الاعتبار في التقسيم من جهة أعمار الطلاب في المرحلة الثانوية، فقال أن أعمارهم تتراوح ما بين 14 إلى 18، ومنهم من هو بين 19 و20، واضح يا أخوان؟ ثم أعطى المدير هذه الخلاصة، الطلاب ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو في مرحلته الطبيعية وهؤلاء من 14 إلى 18، ومنهم من ليس في المرحلة الطبيعية لتأخره في دراسته وهؤلاء ما بين 19 و20. لو اعترض معترض على هذا المعلم وقال تقسيمك هذا خطأ، السؤال الآن ماذا يكون يا أخوان؟ يقال لهذا المعترض أم لمن أتى بالتقسيم؟ ها، للمعترض. يقال له لماذا اعترضت؟ أما هذا الذي قسم يقول أنا تتبعت واستقرأت الطلاب الموجودين فوجدت أنهم لا يخرجون عن أحد هذين القسمين. فإن كنت معترضا فعليك أن تأتي بفرد لا يندرج تحت أحد هذين القسمين، فيقول يوجد طالب عمره 13 سنة أو يوجد طالب عمره 21 سنة. لو أثبت طالبا واحدا فإن التقسيم يكون من أصله غير صحيح. لماذا؟ لأنه يدل على أن هذا التتبع والاستقراء ليس تاما وليس كاملا وإنما ناقص. واضح يا أخوان؟ فلذا أهل العلم لما يأتون ويقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو قسمين بالاعتبارات التي تقدمت، نقول أنهم فعلوا ذلك بعد التتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة، فلم يجدوا فردا من الأفراد التي تجب لله تبارك وتعالى تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أو الاثنين بحسب الاعتبارات التي تقدمت. أرجو يا أخوان أن الكلام واضح. فإذا قال هذا التقسيم غير صحيح، نقول هات لنا ما ينقض هذا التقسيم، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الإشارة إلى الرد على من يدعي خلاف ذلك. طيب، هذا التقسيم أخذ بالتتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة، وقد نص عليه جمع من أهل العلم، وأنه أخذ بالاستقراء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكذلك الشيخ حماد الأنصاري والشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين وغيرهم عشرات من أهل العلم، نصوا على أن هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء، ولو كان عالم واحد فإنه يكفينا. إذا جاء عالم وقال أن بالتتبع والاستقراء ثبت كذا فإنه يكفي طالب العلم. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني يا أخوان نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة. فإن نصوص القرآن والسنة جاءت دالة على كل نوع من أنواع هذا التوحيد، ودلالتها إما على كل نوع بانفراده، فتأتي آية تتكلم عن ربوبية الله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، وتأتي آية تتحدث عن ألوهية الله تبارك وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتأتي آية تتحدث عن أسماء الله وصفاته، هل تعلم له سميا. واضح يا أخوان؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالآيات الدالة على كل نوع من أنواع هذه كثيرة جدا. هناك آيات أيضا وسور جاءت دالة على جميع هذه الأنواع مجتمعة، ومن أوضح الآيات وأصرحها ما جاء في سورة مريم من قوله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ها يا أخوان، هذه الآية تتحدث عن أي نوع من أنواع التوحيد؟ ها؟ الثلاثة: رب السماوات، هذا ربوبية الله تبارك وتعالى، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ هذا أسماء وصفات. كذلك قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية وهي أول آية في كتاب الله تبارك وتعالى اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. أما الألوهية فتؤخذ من لفظتين: الحمد لله، والحمد عبادة، فأنت تتعبد لله تبارك وتعالى، وأيضا الله دال على أنه هو المألوه المعبود وحده دون ما سواه. إذن هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. توحيد الربوبية ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر، رب العالمين. والأسماء والصفات يا أخوان، أحسنت، من اسم الله عز وجل الله، وأيضا رب العالمين، ففيهما إثبات اسمين من أسماء الله، وأيضا فيها إثبات صفتين من صفات الله تبارك وتعالى. إذن هذا يا أخوان من أدلة تقسيم هذا التوحيد، أنه قد جاء النص على كل نوع من أنواع هذه التوحيد. وأيضا من الأدلة الظاهرة يا أخوان ما نستطيع أن نعبر عنها بدلالة اللغة ونضم لها دلالة العقل معا. العقل يا أخوان والإنسان العاقل يفرق بين نوعين من الخطاب، يفرق بين خطاب الخبر وبين خطاب الطلب. الكلام يا أخوان، الكلام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون خبر أو يكون طلب. إما أن أخبرك بشيء، إما من الأمور الماضية أو المستقبلة، أو أطلب منك شيء. يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد فرق بينهما. ها؟ الخبر تقابله إما بأن تصدق أو تكذب. أقول لك جاء زيد، فإما أن تصدقني في ذلك أو تكذبني، والسبب تقول لأنك تخبرني خبر، والخبر ها يا أخوان ما احتمل الصدق والكذب، فأقابلك إما أن أصدق أو أكذب. أما الطلب فبما يقابل يا أخوان؟ لا يقابل بالتصديق والتكذيب، إنما يقابل بالامتثال أو عدمه. مثلا لو قلت لأخيك الصغير: هات لي ماء، فقال صدقت، ها ما رأيكم؟ تقبل منه ذلك؟ ها لا تقبل منه ذلك. لماذا؟ تقول أنا ما أخبرك، أنا أطلب منك، فقل صدقت. ها يا أخوان، تقول له هناك فرق بين الخبر وبين الطلب، الخبر تقابله بالتصديق، عرفت عليك أن تثبت أو تنفي، وإذا طلب منك عليك أن تمتثل. واضح يا أخوان؟ يقول أهل العلم لما نظرنا في كتاب الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وهما قد جاء بلسان عربي مبين، والخطاب الذي جاء فيهما إما خبر عن الله تبارك وتعالى، وإما طلب من الله جل وعلا لعباده. والعاقل يعلم أن هناك فرقا بين باب الخبر وباب الطلب، فما كان من باب الخبر يجب عليه فيه المعرفة والإثبات، وهذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، وما كان من باب الطلب فيجب عليه أن يقصد الله عز وجل بامتثال تلك الأوامر واجتناب تلك النواهي. فهذا أيضا دليل على أن التوحيد ينقسم وليس على درجة واحدة أو على نوع واحد، وإنما ينقسم، وهذا الذي دل عليه الاستقراء، ودلت عليه نصوص القرآن والسنة، ودلت عليه اللغة والعقل. طيب يا أخوان، المسألة الخامسة عندنا: العلماء الذين جاء في كلامهم تقسيم التوحيد، يعني من أول من جاء في كلامه تقسيم التوحيد؟ هل أول من جاء في كلامه تقسيم التوحيد شيخ الإسلام تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، ها؟ أو كما يقول بعضهم عندما قيل له هذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا التقسيم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا به يقول هذا التقسيم أصلا أخذه ابن تيمية من محمد بن عبد الوهاب، ها؟ يعني هل تضحك أحيانا من الجهل في كلام أهل العلم أم حتى من الجهل بسيرهم وتواريخهم؟ واضح يا أخوان؟ نقول هذا الكلام قد جاء في كلام علماء وأئمة قد تقدموا، فمن أقدم من جاء في كلامهم جاء في كلام ابن بطة العكبري صاحب كتاب الإبانة، وكذلك في كلام ابن منده صاحب كتاب التوحيد والإيمان ابن منده الأصبهاني. وهؤلاء قد توفوا في القرن الرابع يا أخوان، قد توفوا في القرن الرابع قبل 400 وفاتهم رحمهم الله تعالى، وهذا قبل ولادة شيخ الإسلام تيمية 300 سنة. وقد جاء في كلام غيرهم من أهل العلم كابن جرير في تفسيره وابن حبان في كتابه روضة العقلاء، هؤلاء جاء في كلامهم تقسيم التوحيد. واضح يا أخوان؟ وبالتالي نعرف أن هذا التقسيم قديم، وأن أهل العلم إنما أخذوه من نصوص الكتاب والسنة. ولعلي ذكرت لكم سابقا يا أخوان أن العناية بسير أهل العلم مما يشحذ الهمة ويقوي العزيمة في طلب العلم. ومن العلماء الذين جاءت الإشارة إليهم ابن منده الأصبهاني. هذا العالم يا أخوان سيرته عجيبة عطرة. هذا العالم من بلاد أصبهان وهي ما يسمى اليوم بإيران، حصل العلم في بلده وتلقى الحديث عن علماء وطنه حتى وصل إلى 17 أو 18 من عمره، ثم علت همته في أن يحصل العلم عن غير علماء بلده بعد أن سمع الحديث في بلده، فبدأ في رحلة طويلة في طلب العلم. خرج من أصبهان ثم وصل إلى العراق، البصرة، ثم الكوفة، ثم بغداد، ومكث فيها سنوات حتى حصل سماع الحديث فيها، ثم رحل إلى مكة والمدينة، ثم إلى الشام، ثم وصل إلى مصر إلى أقصى بلاد المغرب، ثم عاد إلى اليمن، ثم مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى العراق، ثم رجع إلى أصبهان. رجع وعمره كم يا أخوان؟ خرج وعمره 17 أو 18 سنة، رجع وعمره 52 سنة، وبعدها تزوج وأنجب. ولكن لا نحثكم على هذا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد كان في شغل من العلم وفي رحلة، وما كان له وطن يقيم فيه، وإنما كان مقبلا على تعلم دين الله عز وجل، ولذا أثمر في هذه الأمة أن كتب كتبا هي عظيمة، ومن أعظم كتب الإسلام كتاب التوحيد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وكتاب الإيمان، وكتاب الرد على الجهمية، وكتاب معرفة الصحابة، وغيرها من الكتب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بهذا يا إخوان نكون انتهينا من أهم المسائل وهي 5 معنا. يبقى عندنا مسألتان، يبقى عندنا مسألتان نأخذهم إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، ونشرع بإذن الله عز وجل من المجلس القادم في شرح الباب الأول، وبإذن الله ألا يقل كل مجلس عن باب أو بابين، اللهم إلا في عدة أبواب تحتاج أن تقسم على مجلسين، وإلا الأصل أننا سنأخذ في كل مجلس باب. هذه المقدمة أرى أنها هامة ويحتاجها طالب العلم. كل ما ذكرناه يا أخوان قد يكون واضح بين ورأيتم، ليس فيه يعني كثرة نقول أو تعسير في باب العبارة، إلا أن كل ما قرر كل مسألة منها يا أخوان ترد على شبهة اليوم تثار على أصل الدين، فخذوا الأمور بجد. يعني مسألة أن التوحيد هذا اللفظ مأثور، فإذا سمعت واحد يقول لك هذه الكلمة أصلا ليست مهمة، أو هذا التقسيم من أين لكم به، تكون قد تحصنت بجملة من الأدلة لما تقرره وتدعو الناس إليه من توحيد الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أنسى يا أخوان، من أراد أن يقرأ في أقسام التوحيد وأدلته وكلام العلماء أوصيه برسالتين للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الشيخ ألف رسالة نافعة بعنوان القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. هذا التقسيم الذي سمعتمه قبل قليل الواضح البين، يوجد من يقول أو نترك من يقول، يأتينا إن شاء الله عز وجل في كشف الشبهات، ننزه مثل هذا المسجد عن تلك المقولات الباطلة. طيب هذه الرسالة طويلة وألفها الشيخ، ثم رأى أن يختصرها في رسالة نافعة وهي التي أوصي بها أن يقرأها طالب العلم، وأرجو أنكم تقرؤونها قبل مجلس الغد، رسالة قصيرة تقرأها في مجلس واحد بعنوان المختصر المفيد، المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد، المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد، رسالة نافعة في التدليل على أقسام التوحيد وذكر بعض أقوال أهل العلم الذين نصوا على أقسام التوحيد. أهم العبارات التي ذكرها الشيخ وتحرص على تحفظها عبارة ابن بطة العكبري وعبارة ابن مندة، تضيف إليهم عبارة ابن حبان في مقدمة روضة العقلاء، هذه أهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.